بسم الله الرحمن الرحيم. مضى الكلام على حديث أنس بن مالك بما فيه من عديد من المسائل والفوائد، ويليه حديث أبي قتادة. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال: قرأت على عبد الله بن نافع قال: وحدثني مطرف بن عبد الله. هذا ليس ابن الشخير، هذا يروي عن خالد مالك سيأتي. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة والده حنكه النبي صلى الله عليه وسلم.
المالك صدق عندك؟
المطرف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بالرفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك الأنصاري الذي نزلت توبته في سلمي نزلت توبته في القرآن، وكانت تحت ابن أبي قتادة، تحت عبد الله بن أبي قتادة، أن أبا قتادة رضي الله عنه قيل الحارث وقيل غير الحارث، قيل النعمان بالربعي قيل الحارث بالربعي قيل غير ذلك، اختلفوا في اسمه، وكلهم ينسبون يذكرون اسم جده ربعي، أن اسم جده ربعي. أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها فسكبت له وضوءا بفتح الواو أي ماء توضأ به، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء، قوله تشرب أي لتشرب، تريد تشرب فأصغى لها الإناء، فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: تعجبين يا ابنة أخي، أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، هكذا فتح الجيم، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وطوافون ألحقوها بجمع مذكر سالم، والطوافات بجمع مؤنث سالم، سيأتي بيانه لأن جمع المذكر وجمع المؤنث اشترط فيه أن يكون عاقلا فليست من ذلك، وإنما من بيان هذا الحديث الرحمة للحيوان، وأهم منها الرحمة بالإنسان، والرحمة لا تنزع إلا من شقي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، أي لا يرحمه الله، وقال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن. وهكذا قصة تلك البغي، المرأة البغي، أنها كانت عطشت فوجدت بئرا فشربت منه، فرأت كلبا يأكل الثرى من شدة العطش، قالت: لقد بلغ هذا الكلب ما بلغ مني، فنزلت به فملأت موقها أي خفها، فسقط الكلب صعيدة من غير الكلب فشكر الله لها فغفر لها. قال يا رسول الله أولنا في هذه البهائم أجر؟ قال في كل كبد رطبة أجر. وكذا من معاني هذا الحديث الآتية: في قوله إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يدل على طهارتها وطهارة شعورها، وعلى أيضا جواز اقتنائها بلا خلاف، لا خلاف في جواز اقتناء الهر والهرة ذكرنا أو أنثى. إنما اختلفوا في بيع السنور وهو الهر، ونقل النووي عن جماهير أهل العلم جواز بيعه، وفي الحديث الذي في الصحيح نهى عن بيع السنور، لكن الحديث قد أعل. ولا خلاف أيضا، كما أنه لا خلاف، لا خلاف بين جماهير أهل العلم وعامتهم في طهارته، وجماهير أهل العلم على تحريم أكله لأنه ذو ناب ألحق بالسباع. ففي الهر عدة أحكام: يحرم أكله، يجوز عند الجمهور بيعه، يجوز عند عامة أهل العلم، عند عامة أهل العلم اقتناؤه، طاهر وطاهر كذلك أيضا لعابه عند جماهير أهل العلم. وينبغي الاعتناء به من حيث الإطعام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل غير الأرض. حديث الصحيح أو في الصحيح. طيب، في هنا سببية ما هي ظرفية، أي بسبب هرة، وليس معناها عذبت في جوف الهرة حتى تكون الهرة ظرفا لها للتعذيب. واختلف أهل العلم هل هذه المرأة مشركة عذبت بكفرها وشركها ثم عذبت بتعذيبها لهذا الحيوان الأليف، أم أنها عذبت فقط بهذا السبب، مسلمة عذبت بهذا السبب. نو يختار الأخير، مسلمة عذبت بسبب تعذيبها لهذه الهرة وعدم إطعامها، ولا سكتها ولا تركتها، لا أطعمتها وسكتها ولا تركتها تأكل ما شاءت. ورجع الحافظ القول الأول أنها مشركة عذبت بسبب شركها كما هو معروف بالأدلة، وزيد في تعذيبها بسبب تعذيبها لهذه الهرة كقول الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، كقول الله: ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن مصلين. فالمشرك يعذب على شركه وكفره كافر، ويعذب على جرائمه. فهذه امرأة قيل إنها مشركة كافرة عذبت على شركها، وزيد في تعذيبها بسبب تعذيبها لهذه الهرة. والحاصل أن تعذيب الهرة من أسباب العذاب، أسباب التعذيب. ومما استدل به الحافظ في الفتح ما ذكره البيهقي في كتاب البعث والنشور عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا أبا هريرة، عذبت المرأة في هرة؟ قال: نعم. أنت تقول عن رسول الله كذا؟ قال: نعم. قالت مؤمن أكرم على الله من أن يعذبه في هرة إنما كانت امرأة مشركة إنما كانت امرأة مشركة. فقالوا هذا الأثر ما خلف فدل على أنها كانت مشركة، فيه مزيد علم على ما ليس عند أبي هريرة بأخذه لظاهر الحديث. والحاصل أن تعذيب الحيوان من أسباب تعذيب الله، تعذيب الله لذلك المعذب للحيوان، ومن باب أولى تعذيب الناس. فقد مر هشام بن حكيم بن حزام بأناس قد أوقفوا في الشمس وصب عليهم الزيت، قال ما بال هؤلاء؟ قالوا يعذبون في الخراج، أي مشركون يعذبون حتى يؤدوا الخراج. قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. إسناد الحديث عند المؤلف فيه ضعف والحديث صحيح. رجال السند محمد هو الذهلي، عبد الله بن نافع بن أبي نافع الصائغ المخزومي صاحب مالك، قال الحافظ ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين. مطرف بن عبد الله هو بن مطرف بن سليمان بن يسار المدني، أمه أخت مالك بن أنس أي مالك خاله، ثقة روى عن خاله مالك وغيره، وعنه البخاري والذهلي وغيرهما. مالك إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة حجة. حميدة بنت عبيد بن رفاعة الأنصارية الزلقية أم يحيى روت عن خالتها كبشة بنت كعب أي بن مالك، روى عنها زوجها إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وابنها يحيى. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة زوج حميدة وولدها وولده يحيى. قال الحافظ التقريب مقبولة وذكرها ابن حبان في الثقات، قلت فهي في عداد من لا يعرف حاله، روى عنها اثنان موثقها معتبر مقبولة تساوي مجهولة حال، أي إذا توبعت وإلا فلينة، مقبول إذا توبع وإلا فلين، واللين يضعف حديثه. والمقبول عند والمجهول الحال عند جمهور المحدثين حديثه من قبيل المردود لا من قبيل المقبول، إنما يصبح في الشواهد والمتابعات. هذا مقرر في أقرب مصدر وهو النزهة والنخبة، نزهة أيضا من حجر وكان من هذه المصادر السهلة الجزيرة. كبشة بنت كعب زوجة عبد الله بن أبي قتادة، قال الذهبي في قسم المجهولات من ميزان الاعتدال، تفردت عنها أم يحيى حميدة في طهارة الهر، وقد صحح حديثها الترمذي وهو في الموطأ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة به. وقال الحافظ في التهذيب روت عن أبي قتادة وكانت زوجة ابنه عبد الله بن أبي قتادة في الوضوء من سور الهرة، أي الهرة شربت من ذلك الماء وتوضأ منه أبو قتادة. وعنها بنت أختها حميدة. قال ابن حبان لها صحبة، وتبعه زبير بن بكار وأبو موسى المديني انتهى. قلت وتبعه المستغفري وقال ابن الأثير في أسد الغابة، قال جعفر لها صحبة كما في الإصابة. اختلفوا في صحبة كبشة زوجة عبد الله بن أبي قتادة، كبشة بنت كعب بن مالك. أبو قتادة الحارث بن ربعي، هذا قيل الحارث الأكثر، وإلا فقيل سمعتكم وسمعتم نعمان بن ربعي وقيل غير ذلك، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد أحدا فما بعدها ومات في خلافة علي رضي الله عنه، وكان له سهم يوم حنين، فأخذه بعضهم، بعض من أخذه، ثم لما قال يا رسول الله إني قتلت رجلا وإن سلبه لي، يعني طالب بسلبه، قال رجل يا رسول الله أنا أخذت سلبه فضله عني. قام أبو بكر قال لا، الله لا يعمد إلى أسد من أسود الله فيقتله ثم أنت تأخذ سلبه، أو لا يعمد أسد من أسد الله فيقتله ثم أنت تأخذ سلبه. فأثنى عليه أبو بكر أنه أسد من أسود الله، أي أبو قتادة. شهد أحدا فما بعدها ومات في خلافة علي رضي الله عنه، وشهد معه حروبه كلها. له في هذا المنتقى 8 أحاديث، أولها هذا. والحديث من هذه الطريق يدور على حميدة عن خالتها كبشة عند أبي داود في الطهارة، والنسائي في الطهارة بأرقام المذكورة هنا، والترمذي وابن ماجه وأحمد في المسند، وابن حبان وابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي والدارمي وابن المنذر في الأوسط، وعبد الرزاق في المصنف، وأبو عبيد في الطهور وغيرهم. وبهذه الطريق فيه ضعف لجهالة حميدة وعدم صحبة خالتها، بل قيل إنها مجهولة كما ذكرها الذهبي في فصل المجهولات من ميزان الاعتدال. لهذا قال ابن دقيق العيد في كتابه الإمام من معرفة أحاديث الأحكام، في معرفة أحاديث الأحكام الأول 234، قال وأعله ابن منده بأن حميدة وخالتها محلهما محل الجهالة ولا يعرفا ولا يعرف لهما إلا هذا الحديث، ولا يثبت هذا الخبر من وجه من الوجوه. وسبيله سبيل المعلول، قال ابن دقيق قلت إذا لم تعرف لهما رواية إلا في هذا الحديث فلعل طريق من صححه أن يكون اعتمد على إخراج مالك لروايتهما، أي روى عن حميدة وخالتها، مع شهرته بالتشدد وساق عن أحمد بن حنبل قال إذا روى مالك عن رجل لا يعرف فهو حجة. في هذا نظر، أنه إذا روى عن رجل لا يعرف فإنه يصير حجة ويوثق من مجرد رواية مالك له. يقولون لا روى ما روى إلا عن ثقة، إلا عن عطاء بن السائب، ولكن عبيد الله، لكن بن أبي المخارق أيضا روى له، وكذلك أيضا. فعلى كل ليس على إطلاقه، وإن كان من المتحرين. وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يأتي به أحد أتم من مالك. ونقل البيهقي عن الترمذي قال سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث، فقال جود مالك الناس هذا الحديث وروايته أصح من رواية غيره. قال البيهقي الكبرى الأول 245، وقد رواه حسين المعلم بقريب من رواية مالك، فساق الحديث من طريق حسين المعلم عن إسحاق بن عبد الله عن أم يحيى عن خالتها به، قال وكذلك رواه همام بن يحيى عن إسحاق به، ورواه همام بن يحيى عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي قتادة عن أبيه أنه كان يتوضأ فمرت به إبة فأصغى إليها، وقال رسول الله قال ليست بنجس. ويحيى بن أبي كثير مدلس وقد عنعن، لكنه في المتابعات، وأخرجه الشافعي في الأم عن الثقة عن يحيى بن أبي كثير به. قال الباني رحمه الله في صحيح أبي داود فالثقة الذي لم يسميه هو همام بن يحيى البصري، وهو ثقة كما قال الشافعي، أخرجه البيهقي من طريق عفان عن همام به. قلت سنده هذا عند البيهقي رجال وثقات، فهو إسناد صحيح، لا سيما ورواية يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عند الجماعة كما في ترجمة تهذيب الكمال الحافظ المزي. خلصنا بأن الحديث إن كان ضعيفا من طريق حميدة عند ابن الجارود لكنه صحيح، وقد صحه أئمة سيأتي ذكرهم. وقد صح الحديث عدد من أهل العلم كما في التلخيص الحبيب للحافظ بن حجر، وصححه أيضا الحافظ في التلخيص وفي بلوغ المرام، والبدر المنير بن الملكن الثاني 338، وصححه أيضا بن الملكن. ومن صحه مالك والترمذي والبخاري والدارقطني والعقيلي وابن خزيمة والحاكم وابن حبان والبيهقي والذهبي وابن الجوزي وابن عبد الهادي في المحرر، والنووي في شرح المهذب، والألباني في صحيح سنن أبي داود 68، وساق له من الشواهد غير ما ذكرنا. ماذا انتهينا في الحديث؟ عند المصنف ما هو؟ ما علته؟ حميدة، مع الخلاف في خالتها صحبتها، بغض النظر عن كبشها هذه الخلاف، لكن حميدة مجهولة. فعلة الحديث في منتقى بن الجارود حميدة الراوية عن خالتها كبشة. حميدة زوجة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ما روى عنها إلا زوجها وابنها، وما وثقها معتبر، لكن الحديث صحيح من طريق أخرى كما سبق. وله بعض الطرق نذكر منها، قال وروى أبو داود في السنن رقم 76 من طريق الدراوردي، ما اسمه؟ عبد العزيز الدراوردي بن عبد العزيز محمد، عن داود بن صالح بن دينار التمار، عن أمه، عن أولاتها أسألتها، أن أولاتها أسألتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها، فقال فوجدتها تصلي، فأشارت إلي أن ضعيها، جاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، وقال إن رسول الله قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. فدار قطني في سننه تفرد برفعه داود بن صالح، وكذا قال الطبراني والبزار، وقال ولا يثبت، انتهى. وداود بن صالح شذ برفعه، قال في التهريب قال أحمد لا بأس به، وذكر ابن حبان الثقات فهو حسن الحديث، إلا أنه تفرد برفعه وهو شاهد الحديث. وأمه التي في السند قال الحافظ تقريب لا تعرف، فعلته التفرد، تفرد داود هذا وجهالة أمه. ورواه الدار قطني من حديث سليمان بن مسافع عن منصور بن صفية عن أمه وهي صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها ضعفه بهذه الطريق العقيلي في الضعفاء في ترجمة سليمان بن مسافع، قال الذهبي في ميزان الاعتدال عن سليمان لا يعرف، وأتى بخبر منكر. وجاء من طريق أبي حنيفة، فيه ضعف، وحنيفة ذاته الإمام صاحب المذهب فيه ضعف في الحديث وضعف في المعتقد الصحيح أيضا على الصحيح، وضعف حتى في الفقه على الصحيح، وإنما يعني غالب فقه استحسانات، وهو من محسوب من العلم الأربعة، لكن حيث الضعف في الحديث هذا مشهور عند المحدثين، ومن حيث الضعف في الفقه أي أن أكثر آرائه القياسات، حتى قال بعضهم إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم أبي حنيفة وزفر المائلين إلى القياس تعمدا الراغبين عن التمسك بالأثر. من حيث الاستحسان تجده الدليل في واد وهو يستحسن، ولهذا يبوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وقال قوم، إذا سمعت البخاري يقول وقال قوم فرد مذهب الحنفية، غالب قول البخاري هذا هو الأصل، أن قول البخاري وقال قوم يعني الرد على بعض أقوال الحنفية. وأفرد ابن أبي شيبة له جزءا في آخره كذلك، وعبد الله بن أحمد في مثل هذا المعاني. إنما علينا أنه من ضمن ما يعلم به عند التفرد عن حماد عن إبراهيم عن الشعبي عن عائشة، وهذا منقطع وفيه من سمعته، فالشعبي لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. رواه الدارقطني وابن ماجه عن عمرة عن عائشة، لكن في السند إلى عمرة حارثة بن محمد، قال نسائي متروك ضعفه ابن معين. ورواه الخطيب في تاريخ بغداد وفيه سلم بن المغيرة ضعيف، وقال الدارقطني تفرد به مصعب بن ماهان عن الثوري عن هشيم عن أبيها عائشة، والمحفوظ عن الثوري عن حارثة كما تقدم، انتهى الترخيص. وكل هذه الطرق ضعيفة ذكرناها لمعرفة حالها، أي ما عدا الأولى. وله طرق غير هذه في كتاب الطهور لأبي عبيد عن أيوب عن عكرمة عن أبي قتادة موقوفا عليه أنه كان يسقي الهرة الإناء فيشرب منه ويقول إنما هو من متاع البيت، وهذا صالح من حسب ظاهر سنده. يعني الشرب أبي قتادة أيضا أنه قد جهل عن الشرب، ومثله عن أبي هريرة، وكذا عن ابن عباس وابن عمر وجمع من الصحابة والتابعين، أي في طهارتها وطهارة لعابها. والحديث الصحابة جمع كما سلف، حتى إن أبا زرعة سئل عنه أبو حاتم أيضا وقال حميدة هي أم يحيى ولم يعلم الحديث. شرح الحديث: قوله دخل عليها أي دخل أبو قتادة رضي الله عنه بيت زوجة ابنه كبشة بنت كعب، وزوجة الابن من المحارم من المحارم على الأب بمجرد عقد ولدها ولده عليها، يعني مجرد عقد الولد على المرأة تحرم على أبيه، ودخول الأب بامرأة يحرم على ابنه ما هو بمجرد عقد. نسائكم التي دخلتم بهن، يعني لا حتى أيضا الأب، لكن هذا في الربيبة، يعني في الربيبة عقد ولده عليها. قال تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قوله وقولها فسكبت له وضوءا، أي فصبت له ماء يتوضأ به. قوله فجاءتها هرة، هرة يقال هر، له عدة أسماء، حتى أنهم ذكروا يذكرون في فتاوى البيوع أسماء، لأنه على قول من يعني يبيع بيعة أن بعضهم أراد أن يبيع هرا، فجاء واحد وقال له: كم هذا الهر؟ فبايع ولم يشتري. قال آخر: كم هذا السنور؟ فبايع فيه ولم يشتري. قال آخر: كم هذا البس؟ بايع فيه ولم يشتري. قال آخر: كم هذا الدم؟ بايع فيه ولم يشتري. وهكذا أيضا: فكم هذا القط؟ كبايع ولم يشتري. يعني فلما انتهى من أسمائه عدد الأسماء، خرج من السوق ما باع الهر، فقال: قاتلك الله، ما أكثر أسمائك وما أقل متاعك. أقصد أنه له عدة أسماء، البس هذا الهر له عدة أسماء. ها؟ قولها تشرب، أي قول في الحديث الكبشة، أي لتشرب أو شرعت في الشرب منه. فأصغى أي أمال لها أبو قتادة الإناء الذي فيه الماء لتتمكن من الشرب منه بغير صعوبة، وهذا الفعل منه رفقا بها، فجعلت كبشة زوجة ولده تنظر إليه كمتعجبا فعله ذلك. والتعجب من البشر يستعمل على وجهين: أحدهما ما يحمده الفاعل ومعناه الاستحسان والإخبار عن رضاه به، والثاني ما يكرهه ومعناه الإنكار عليه والذم له. ففي الاستحسان يقال: أعجبني فعله بالألف، وفي الذم يقال: عجبت أو تعجبت. قال: وفي المصباح، مصباح المنير، والتعجب هنا من النوع الثاني الذي هو من باب الإنكار. فقال لها أبو قتادة رضي الله عنه: يا ابنة أخي، أخوه في الله، وليس هو ليست أخوه من النسب، فكبشة هذه زوجة ولده عبد الله بن أبي قتادة، هي كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنه. وفي حديث توبة كعب بن مالك قال كعب: حتى طال علي ذلك من جفوة المسلمين، مشيت حتى تسوت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عم وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. الحديث متفق عليه. قال الحافظ: ذكر أنه ابن عمه لكونهما معا من بني سلمة، وليس هو ابن عمه أخي أبيه الأقرب، وما قاله الحافظ صحيح يعرف من النظر في ترجمتهما، فلم يذكر فيها اتحاد نسب قريب إلا أن كليهما سلمي. وعادة العرب أن بعضهم يقول لبعض ذلك إذا كان المخاطب أصغر من المتكلم على سبيل الإكرام والتلطف: يا ابن أخي، يا بني. بواب البخاري في الأدب المفرد قول رجل: بني، وهكذا في صحيح مسلم يا بني، وإن لم يكن ولدا، وبعضهم كره ذلك على كلمة بني ابن، كلمة ابن أو ابن أخ، لهذا صاروا يبوبون على ذلك ويذكروا مثل حديث قصة معاذ ومعاذ ومعوذ، قال فقتل ابن عوف لما أين أبو جهل؟ والله لئن رأيته لا يفك سوادي سواده، قال هذا هو يا بني، قال فابتدراه كالصقرين فضرباه حتى برد. شاهد منه يا بني. وعادة العرب أن بعضهم يقول لبعض ذلك إذا كان المخاطب أصغر منه تكلم اسم الإكرام والتلطف، كما في غاية المقصود شرح سنن أبي داود تحفة الأحوذي والمنهل عذب المورود. الله أكبر.